السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وقد انتهينا في الحديث في اللقاء السابق من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وقلنا أن هذا الحديث يشتمل على خبر ويشتمل على أمر. قلنا أن هذا الحديث يشتمل على أمر، والراجح فيه أنه أمر تعبدي، لأن العلة فيه خفية، وعلينا أن نلتزم بالنص ولا نتخطى النص الوارد. الحديث الذي يليه عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنصر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: أي عثمان، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث السابع يتعلق إخواني بكيفية الوضوء. وكما تعلمون ولا يخفى أن أي عبادة لكي تكون مشروعة يشترط فيها شرطان على سبيل العموم لكل العبادات، وشروط أخرى خاصة بكل عبادة على حدة. فالشروط العامة لكل عبادة هي الإخلاص والمتابعة، أي متابعة الشريعة في هذه العبادة من ناحية الزمان والسبب والمكان والكيف والقدر والجنس. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ بنحو ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، ثم قال: أي عثمان، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال. القائل هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قبل الشروع في الحديث من الناحية الفقهية ننبه على أمر يتعلق ببعض المسائل العقدية، وهو قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا النص إخواني لا يجوز لأحد قط أن يأخذه بمفرده بمنأى عن بقية نصوص الشريعة. وهذا المسلك أعني أن يأخذ المسلم نصا بمنأى عن بقية نصوص الشريعة ويتعامل معه ويستل منه الأحكام دون النظر إلى غيرها، ده مذهب أهل البدعة. هم الذين يأخذون من النصوص ما يروق لأهوائهم ويتركون بقية النصوص. ولكن كما قلنا وقال المتقدمون من أهل العلم أن الشريعة وحدة متكاملة لا تتجزأ، فلا بد أن يتعامل المسلم معها كوحدة واحدة. فإذا أردت أن تتكلم عن مغفرة الذنوب فلا بد أن تأتي بكل النصوص الواردة في الباب، وإلا إن أخذت نصا وتركت الباقي حتما ستنحرف وتضل وتسلك مسلك المرجئة وهم من أهل البدعة. فهذا النص إخواني إن كان على العموم فقد خصص، وإن كان على الإطلاق فقد قيد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لذلك مثل هذه النصوص شأنها شأن مثلا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. مثل هذه النصوص لا بد أن تفهم طبقا لبقية أصول الشريعة. والجواب الصواب عن هذه النصوص كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال معنى كلامه، قال أن هذه النصوص وغيرها تخضع في الشريعة تحت الأحكام الوضعية، بمعنى أن هذه الأشياء ما هي إلا أسباب تؤدي إلى المسبب المنصوص عليه. وقرر علماء الأصول أن السبب إذا وقع لا يتحقق منه المسبب إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. كلام سهل ولا فصلوا؟ أحكام وضعية مبنية على الأسباب التي تؤدي إلى المسببات. فقالوا أن السبب إذا وقع لا يترتب عليه الحكم الشرعي إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. لذلك كما تعلمون إن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. التكليفية المعروفة اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. الأحكام الوضعية اللي هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة. الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد نوع، والرخصة والعزيمة نوع، دي اسمها الأحكام الوضعية. وهذه مبنية على الأسباب والمسببات، لا علاقة لها بكون الشخص مكلفا أم لا. لذلك مثلا تجد أن بعض أهل العلم أو كل أهل العلم يقولون أن الضمان يخضع للأحكام الوضعية وليس للأحكام التكليفية. ما الذي يعنونه بذلك؟ يعنون بذلك أن الإنسان إذا أتلف مال غيره بغير إذن من الشرع يضمن حتى لو كان صبي، حتى لو كان مجنونا. لما؟ قالوا لأن الضمان يندرج تحت الأحكام الوضعية ولا يندرج تحت الأحكام التكليفية. طيب، فقالوا عندنا سبب ومسبب، السبب وقع يترتب عليه المسبب وهو الحكم، هل يا ترى إذا وقع السبب يأتي الحكم المترتب عليه؟ قال لك لا، لابد أن يكون عندنا ما يسمى باستفاء الشروط ويسمى بانتفاء الموانع. فقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله أو من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى نقول العلم بلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة. يبقى ده عندي سبب وحكم. طيب هل يتحقق الحكم بمجرد وقوع السبب؟ قال لك لزاما أن يكون الشروط مستوفاة والموانع منتفية. فلو أنه جاء بالسبب واستوفت الشروط وتحقق مانع واحد فقط الحكم لا يعمل به، والعكس لو وقع السبب وامتنعت كل الموانع، واخد بالك، وبقي شرط لم يتحقق لا يعمل بالحكم. يبقى عندي سبب لحكم شرعي او لحكم وضعي يترتب عليه لابد ان يكون لزاما له ان يكون موجودا معه الشرط والمانع. مثال ذلك من أسباب الإرث القرابة بين الوارث والمورث، أو من شروطها القرابة، ومن أسبابها موت المورث. يبقى رجل مات، موته ده سبب للإرث. طب شروط القرابة بين الوارث والمورث دي الشروط. طيب الموانع، ألا يوجد مانع من موانع الإرث، وموانع الإرث إما أن يكون الكفر عياذا بالله، أو أن الوارث قتل مورثه ولو قتل خطأ. يبقى ممكن تقول توفي رجل وترك ابنا له وترك تركة، فما نصيب الولد من التركة؟ نظرنا فإذا الولد كفر بالله عز وجل، أو أن الولد قتل مورثه ولو قتل خطأ. يبقى عندك هنا السبب والشروط مستوفاة، السبب أن المورث مات، الشرط أنه قريب له، يبقى السبب موجود والشرط تحقق، ومع ذلك لم ينطبق الحكم، يعني لم نورث ولم تنتقل التركة. لما؟ لوجود المال. واضح يا اخوانا؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك كثير من بعض إخواننا يريد أن يرغب الناس في فعل الخير وفي الذكر خاصة، فيأتي ببعض النصوص الشرعية المرغبة في الذكر التي يترتب عليها أجر عظيم، ويسمعها للقوم دون بيان المعتقد الصحيح ودون ذكر القيود، وده خطأ. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. بعض الناس يتعلق بالحديث يقول خلاص مش مصلي، انت عاوز من ايه تاني؟ يعني تخيل بقى لو الذنوب دي ترك الصلاة مثل زبد البحر، تمام الحديث هو والنص واضح وصريح ومحكم غير منسوخ. نقول له لا، ده دي سبب لكذا. لذلك نقول دائما هناك سيئة لا ينفع معها أي حسنة، وهناك حسنة لا يبقى أمامها أي سيئة. كويس؟ سيئة لا تنفع معها أي حسنة، وهي الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب الحسنة التي لا يبقى أمامها سيئة، التوبة النصوح، التوبة النصوح. من خلال هذه الأصول يتضح لنا ما المعني بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ده نص مطلق قيد ببقية نصوص الشريعة. طيب غريب الحديث وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قال النووي يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، وبفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به أو يتطهر به. وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة، فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه، فأفرغ قلب من ماء الإناء على يديه. طبعا لعلكم تذكرون في الأحاديث الماضية قلنا أنه ليس من السنة أن الإنسان إذا استيقظ من النوم أن يغمس يديه في الإناء مباشرة، بل لابد أن يفرغ من الإناء على يديه وبعد ذلك له أن يغرف من الإناء باليدين مباشرة. أما عند الاستيقاظ من النوم فلزاما عليه أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس هو الوساوس والخطرات، والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعني فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلام منها. ودي هنا نكتة مهمة نشير إليها، دائما كلما استقام العبد على الشريعة وتمسك بالهدي كلما كان له الشيطان بالمرصاد ليفسد عليه عبادته ويفسد عليه سلوكه. ومن أهم ما يتعبد به العبد إلى ربه عز وجل الصلاة، فممكن يأتيك الشيطان وأنت في صلاتك ويلقي عليك بعض الوساوس والخطرات والهواجس، هذا إخواني لا يؤدي إلى الإزعاج ولا القلق والاضطراب، بل هذا هو الطبيعي. ولكن المخالف أن تأتيك الفكرة فتسترسل فيها، واخد بالك، حتى لو كانت تخص الشريعة. يعني هب مثلا أنك تصلي ركعتين أو فريضة أو نفل، وغدا عندك محاضرة أو عندك خطبة جمعة، وأتاك الشيطان ليفسد عليك عبادتك، ولا بكرة أنت تتكلم عن حديث الافتراق، طب خد بالك شيخ الإسلام قال فيه كلام، وخبرك والقرطبي قال فيه كلام، يأتيك إبليس بذلك لما ليشغلك عما أنت فيه. فهنا المنهي عنه الاسترسال في الفكرة، ولكن إذا أتتك فكرة فاستعذ بالله كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين، ودي مسألة مهمة جدا. إيه هي؟ إن ألفاظ العرب إن كان لها أكثر من معنى فتحديد المعنى المراد يتوقف على السياق. انتبهوا، الكلام ده ذكرناه مرارا. ألفاظ العربية إن كان لها أكثر من معنى فتحديد المعنى المراد يتوقف على السياق والتراكيب والاقتران والإفراد وحالة المخاطب وحالة المخاطب والتقديم والتأخير. كل دية أشياء تؤثر في معنى اللفظ المراد إن كان اللفظ له أكثر من معنى. إحنا إلى معروف عندنا كل، إلى يعني حرف جر تفيد الغاية، والغاية التي بعد إلى لا تدخل في ما قبل إلى، ده اللي إحنا نعرفه. لذلك العلماء بيقولوا إيه؟ وإذا كان هناك لفظ له أكثر من معنى وغلب أحد المعنيين على الآخر فلا يعني ذلك أن المعنى الآخر مهملا، لا، يعمل به بقرينة أو بضمير في السياق. مثال ذلك: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، مش ده نص الآية؟ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفر. طيب كيف متوفيك وكيف رافعك إليك؟ لأن متوفيك من التوفي وهو معنى الشائع عند الناس اللي هي الوفاء اللي هي الموت، لا، ده له معان أخرى وإن كانت مهملة غير مشهورة ولكنها موجودة وكائنة وقائمة. ومعنى متوفيك أي موفي لك أيامك في الدنيا التي قضيت في الأزل أنك ستعيشه، وليس المعنى متوفيك أي متوفيك بالمعنى الوفاه المعروف. يبقى الشاهد إن ألفاظ العربية التي لها أكثر من معنى المعنى المراد من اللفظ يتوقف على السياق، والذي يقرر هذا هم أئمة هذا الشأن. فقال إلى المرفقين، إلى مع المرفقين، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، يعني مع المرفقين وعليه. فمن غسل اليدين ولم يغسل معهما المرفقين فالوضوء غير صحيح، وابني عليه الأحكام. لما؟ لأن النص الشرعي إلى المرفقين يعني مع المرفقين. هذا الباب يا أخوانا اللي هو باب الطهارة وباب الصلاة، أنا على علم تام بأن في معلومات كافية عندكم، ولكن هذا لا يمنع من أن يعيد الإنسان النظر في عبادته، لا يمنع أبدا تعيد تاني من جديد لعلك يكون في شيء من الأمور سقط منك أو غفلت عنه. يقول: ثم لم يقصد بها هنا الطراخ كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. وقد أشار ابن هشام في المغني والرضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب. نحو وضوء جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوء هذا، ومعنى نحو مثل متفاوت، فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا، والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة. المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم، فإنه رضي الله عنه دعا بإناء فيه ماء ولئلا يلوثه لم يغمس يديه فيه، وإنما صب على يديه 3 مرات حتى نظفتا، وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مع المرفقين 3، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين 3. فلما فرغ صلى الله عليه فلما فرغ رضي الله عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما، فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه. طبعا عندنا أصل شرعي أن الله تبارك وتعالى عصم الصحابة من أمرين لضرورة بإبلاغ الرسالة. الأمر الأول من الابتداء في دين الله، والأمر الثاني من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده أصل يا أخواننا لا نحيد عنه. طب لماذا قلنا بهذا مع أننا نعتقد أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهذا الكلام الذي نقوله لا يتعارض مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بنثبت العصمة في جزئية معينة بس. البدعة عصمهم ربنا من ذلك. الأمر الثاني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك لو تطرق احتمالية الكذب إلى أحدهم لتم الطعن في الشريعة كلها، وكذلك لو تم أو كان من الجائز أن يبتدع أحدهم بدعة في دين الله عز وجل لتعارض هذا مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولأنهم نقلوا لنا العبادة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر إخواني متفق عليه بين أهل العلم، حتى وصل علماء الجرح والتعديل حينما ينظرون في سند الأحاديث لا يتكلمون في الصحابي، بل لو أن تابعا من التابعين ذكر حديثا وقال عن بعض الصحابة ولم يسمه ليضر السند في شيء ويعمل بالحديث في أي أمر من فنون الشريعة في العقيدة والعبادة وغيره. وهذا أمر يعني ليس فيه نزاع، فأردنا التنبيه إليه خلافا لأهل البدعة من الرافضة وغيره. اختلاف العلماء كما تعلمون ولا يخفى، قبل الكلام في أي مسألة من المسائل التي اختلف فيها الأئمة لا بد لزاما من تحديد نوعية الاختلاف أولا، وإلا سيقع المسلم في الزلل وهو لا يشعر. نوعية الاختلاف إيه؟ اختلاف نوعين، تنوع وتضاد. التنوع الأمر فيه واسع لأن كل من القولين حق وصواب، ولا يلزم من بطلان قول ولا يلزم من صحة قول بطلان القول الآخر، ولا من ثبوت قول فساد القول الآخر. يبقى في هذه الحالة لابد أن نراعي هذا، لأن هذا الذي رعاه الصحابة رضوان الله عليهم، فكانت المحبة والوئام والائتلاف بينهم على أعلى مستوى، مع أنهم وجد بينهم اختلاف في كثير من أمور الفقه العملية. وأيضا إخواني يستحيل أن يتعمد إمام من أئمة السنة مخالفة النص، يستحيل، فإن وجد هذا لعل النص لم يصله، أو لعل النص وصله ولم يثبت عنده، أو لعل النص وصله ولكنه لم يعلم أن هذا النص يستل منه هذا الحكم. أما إن احنا نقول مثلا الإمام الشافعي أو الليث بن سعد أو الأوزاعي أو غيرهم من أئمة أهل السنة كعبد الله بن المبارك وأبو حاتم وسفيان وغيرهم تعمد مخالفة النص، لا يقبل، لا لا لا. أما الاختلاف إيه؟ هنشوف. لذلك عند البحث في الاختلاف حتى إن كان راجح ومرجوح تجد أن صاحب القول المرجوح له وجهة طبقا للأصول التي أصلها عنده وطبقا لفهمه لنصوص الشريعة. ومن أجل هذا قرر العلماء أن دلالة الحديث إن كانت غير صريحة فيلتمس الأعذار لكل من استدل بها شريطة أن لا يخالف أصول اللغة ولا أصول الفقه. أقولها تاني ديت، دلالة النص إن كانت غير صريحة، غير صريحة يعني إيه؟ محتملة، محتملة أكثر من معنى، فكل من استدل يعذر في استدلاله شريطة ألا يخالف لغة العرب ولا أصول الشريعة. شريطة ألا يخالف لغة العرب ولا أصول الشريعة. يبقى عندي دلالة محتملة بنسميها دلالة غير صريحة. يعني إيه؟ اللفظ يحتمل. والله واحد من الأئمة فهم منه الوجوب على سبيل الحتم والإلزام. إمام آخر لا يقل عنه في العلم ولا في الفقه قال لك لا، ده الذي أرى أن هناك قرينة تسقطه من الوجوب إلى الاستحباب، خلاص يبقى الأمر واسع. أما إن استدل مستدل من حديث وخالف أصول اللغة وأصول الشريعة فلا يعول على استدلاله مطلقا أبدا، لا يعول عليه، بل في هذه الحالة يناصح وإلا يطعن فيه، لأن كده خالف أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وسفيان وغيرهم إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضوء لا واجب، والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب، فلا يصح الوضوء بدونه، وهو مذهب ابن أبي ليلى وإسحاق وغيرهما. هنا نريد أن نفرق بين أمرين في العبادات وفي الإيمان، وركزوا معايا فيهم قوي. العبادات كلها من ناحية أفعالها إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة وإما أن تكون ركن. يعني أنا بأدي عبادة معينة، عبادة إيه؟ الجهاد في سبيل الله، أو الحزبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبادة الحزبة دي عبارة عن أقوال وأفعال، هذه الأقوال والأفعال إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة وإما أن تكون ركن. العلماء قالوا أركان العبادات، ركزوا، إذا تركها العابد جاهلا متعمدا ناسيا تبطل العبادة ولا تجزئه. أركان العبادات إذا تركها العابد ناسيا أو جاهلا أو متعمدا تبطل العبادة، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة، وهو أن يترك الركن مكرها. مكره في هذه الحالة العبادة تصح لأنه أكره على ذلك. وأيضا صحة العبادة في ترك الأركان بالإكراه ليست على الإطلاق، بل هناك عبادات لا تصح حتى لو ترك الركن مكرها. طيب الواجب، قال لك يأثم، يأثم إذا ترك الواجب، وتصح العبادة بترك الواجب. طيب المستحب، المستحب في هذه الحالة كما قال أهل العلم يعني يحرم من الأجر المترتب على المستحب. طيب مسألة، كيف يتم تحديد الواجبات والمستحبات والأركان من العبادات؟ الجواب طبقا للنصوص. يعني تجد ما من عبادة إلا والعلماء قال لك ديت عبادة حكمها كذا، أركانها كذا، واجباتها كذا، مستحباتها كذا. واضح يا إخوانا ديت؟ فهنا اختلف أهل العلم في أمرين اثنين، هل يا ترى المضمضة والاستنشاق مستحبة أم أنها واجبة؟ طيب على كلا القولين من تركها صحت صلاته أم لا؟ صحت صلاته، أو بمعنى أدق صحت وضوءها أم لم يصح؟ صح وضوءه، ولكن يختلف في أن من قال بالوجوب يؤثم من تركها، ومن قال بالاستحباب لا يؤثم، مع الأخذ في الاعتبار أن أئمة المذاهب وضعوا لهم مصطلحات ينبغي عند الدراسة وعند نسبة القول إلى مذهب من المذاهب أن نراعي مصطلحات الأئمة. يعني عندك مثلا عند الأحناف فرق بين الفرض والواجب، في عند الإمام أبو حنيفة حاجات يسمها فرض وحاجات يسمها واجب، باقي الأئمة قال لك لا، الفرض والواجب بمنزلة واحدة، طيب بعض الأئمة يجعلون السنة المؤكدة بمنزلة الواجب، فمن تركها يأثم. لذلك إذا نظرت الكلام الأئمة الأربعة في صلاة الرجل الفريضة في المسجد جماعة، تجد لو تقرأ في كتب المذاهب يقول لك على قولين: فرض على الأعيان ما لم يكن معذورا، الناس التانيين قالوا سنة مؤكدة. فبعض الناس يقول لك خلاص المسألة الأمر واسع فخلينا مع السنة المؤكدة. لا، كده بقى خلط، لأن من قالوا بالسنة المؤكدة يؤثمون من يترك السنة المؤكدة، يبقى هنا مشحة في الاصطلاح، لأن النتيجة واحدة: من قال بالوجوب يؤثم، ومن قال بأنها سنة مؤكدة يؤثم، يبقى وصلنا النتيجة واحدة. يبقى الشاهد يا أخوانا، نراعي دائما اصطلاحات أئمة المذاهب إذا أردت أن تنسب كلاما إلى إيه؟ بعض المذاهب. طيب، استدل الأولون، من هم الأولون اللي هم قالوا بإيه؟ اللي قالوا بإيه يا أخوانا؟ بالاستحباب. استدلوا وقالوا إيه؟ بحديث 10 من سنن المرسلين، وهنا في الهامش لم أقف عليه بهذا اللفظ. الحديث يا أخوانا معناه صحيح، حديث عائشة دلالة في الصحيحين 10 من الفطرة، وفي رواية 5 من الفطرة، ومنها الاستنشاق والسنة غير الواجب واستدل الموجبون. طيب، يبقى هنا الدليل الأول حديث 10 من الفطرة، وعد منها الاستنشاق والاستنثار. ليس في الحديث استدلال على ما ذهبوا إليه، لأن المعني هنا من سنن المرسلين أو 10 من الفطرة، كما قال أهل العلم أن هذه الأشياء من سنن المرسلين ومن الفطرة التي جبل الله عليها الخلق، فلا تجد شريعة من الشرائع إلا وأمرت بها، وده حق. يعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهبلك وقص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الآبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وغسل البراجم والختان، كل هذه الأمور التي ذكرناها بكل الشرائع موجودة. فكون أنه هو يستدل بكونها جاءت في الحديث يجعلها من الاستحباب، ده استدلال مخدوش، لأن عندنا من أنواع الاستدلال يا أخوانا السنة العملية الخير البرية، ودي بيغفل عنها دائما المبتدع، لأن السنة إما أن تكون عملية تشريعية، وإما أن تكون قولية، وإما أن تكون تقريرية، وكلاهما في الاستدلال بمرتبة واحدة. نعم، بعضهم أقل من بعض عند التعارض، ولكن إن لم يوجد تعارض فالسنة القولية الحجة بها قائمة، وكذلك الفعلية وكذلك التقريرية. فلم يرد قط عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى مرات الوضوء ترك المضمضة أو الاستنشاق، هذا لم يرد تماما، كصلاة العيد لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركها قط أو صلىها في المسجد قط. الحديث الوارد ضعيف لا تقوم به حجة. فالعلماء بيقولوا إن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الفعل دون تركه ولو مرة واحدة يدل على ارتقاء هذا الفعل من الاستحباب إلى الوجوب، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لنا، فإذا تمت المداومة على الأفعال ترتفع من الاستحباب إلى الوجوب. فلم يرد قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في أي مرة من مرات الوضوء. وفيه هنا مسلك ينبغي على طالب العلم أن يراعيه دائما في كل أموره عند التعامل مع خلاف أهل العلم، ولا أعني بذلك الأمور العقدية، فالأمور العقدية محسومة خلاف لأهل العلم. إن كان عندك آلية للترجيح وتستطيع أن ترجح طبقا للضوابط والأصول فاستعن بالله واستمر. تم عندك شيء لسه يدوبت بقالك 15-20 سنة تطلب العلم لسه لم يشتد عودك، في الحالة دي تعمل إيه؟ قال لك يفعل طالب العلم القول الذي لا يعيب عليه أحد من المختلفين. تاني، اختلف العلماء في مسألة معينة وانت ليس عندك آلية الترجيح، مسكين، تعمل ايه؟ قال لك ناخذ القول الذي من خلاله لا يعيب علي أحد من المختلفين. يعني من قال بالإباحة لا يعيب علي، ومن قال بالاستحباب لا يعيب علي. من قال بالاستحباب لا يعيب علي، ومن قال بالفرضي لا يعيب علي، أكون عند الاثنين مأدورا. وضحت؟ يبقى هنا نسأل بالاستحباب ونسأل بالوجوب. أنا بقى ما عنديش آلية للترجيح، لكي أسلم أعمل إيه؟ أخذ بالإيه؟ بالوجوب. والله عندك آلية للترجيح ودرست العلم والأصول وتستطيع أن تنظر وتدقق، خلاص سيحاسبك ربك على ما عندك من العلم. طيب، استدل الموجبون بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والأنف من الوجه، وبالأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث الطريقة، لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين. ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها عشر من الفطرة، ولا شك في صحة المذهب الأخير لقوة أدلتي وعدم ما يعارضها في علمي، والله أعلم. طيب، احنا عندنا الأصول الشرعية اللي هو الأمر للوجوب، الأمر الايه للوجوب، ما لم يكن هناك قرينة تنزل من الوجوب الى الايه للسبب. وورد في نصوص، ولكن هنا صاحب الكتاب المصنف أخذ على نفسه عهد ألا يأتي إلا بحديث في الصحيحين أو في أحدهم، ولكن ثبت أحاديث أخرى في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق، والأمر الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر. طيب، وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، واتفقوا أيضا على استحباب مسح جميعه، ولكن اختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لا بد من مسحه كله. فذهب الثوري والأوزعي وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ منه. وذهب مالك وأحمد إلى وجوب استيعاب كله، استدل الأولون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أن الباء للتبعيض، وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. طيب، الباء ليست للتبعيض، ودي مهمة، ولكنها للالتصاق، وانتبه لهذا جيدا، الباء ليست للتبعيض ولكنها للالتصاق. طيب، يبقى سقط الاستدلال بالنص الأولاني، فامسحوا برؤوسكم أي يجعل اليد ملتصقة بالرأس عند المسح، الباء للالتصاق. ومش كده وبس، ده فيه معنى دقيق، إن الباء تطلق على أن يكون في الماسح شيء يلتصق بالممسوح وهو الماء. طيب، قول المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، فيه دليل عليهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بمسح الناصية وهي بضع من الرأس، بل أكمل على العمامة، فلو لم يكن المسح واجبا ما أكمل على العمامة. واضح؟ وعليه الصواب أن يمسح العبد رأسه كله. يقول واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث الباب، ومنها ما رواه الجماعة مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، لكيفية المسح، يبدأ بمقدم الرأس ويرجع إلى القفا ثم يرجع من القفا إلى مقدم الرأس. ووقع في بعض الروايات أنه بدأ من المؤخرة إلى المقدمة، فالأمر فيه واسع. وأجابوا عن أدلة المجيزين لمسح بعضه، ومن أجل هذا نقول دائما دائما لما واحد يخلفك في مسألة أيا كانت ويأتي بأدلة شرعية على صحة قوله، انت قدامك طريقين اثنين، ما لهمش تالت. أما عن الأول أن تسقط الأدلة التي استدل بها على قوله، بس تسقطها بأصول أهل العلم مش بالدراع. الأمر الثاني، عجزت عن إسقاطها لأنها صحيحة، تسقط الاستدلال منها. يعني هو بيقول قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال لك لن، قال لك الدليل بتاعه تقدر تسقطه، ما قدرت آية في القرآن. قال لك الاستدلال عندي إيه؟ إن لن تدخل على المضارع تفيد النفي على التأبيد. قل له لا، الكلام ده غير صحيح، لغة العرب تقول غير ذلك، تقول نفي على المستقبل وليس على التأبيد. إزاي؟ أهو عندنا أصول اللغة العربية وعندنا مراجع لغة العرب تقول ذلك. يبقى في هذه الحالة برد الإيه؟ الاستدلال. عجزت عن رد الدليل وعن رد الاستدلال فلا بد أن تسلم لخصمك، ولأن تكون ذنبا في الحق خيرا وأحب إلى الله ولك من أن تكون رأسا في الباطل. واضح يا أخوانا؟ ده الإنصاف، الإنصاف عند المناقشة المخاطبة. طب هب أنه مبتدع ضال وجاء بأدلة وأنت لضيق عطنك وقلة علمك ما استطعت، أفسح المجال لغيرك واترك الميدان للفوارس واقمع في بيتك والزم نفسك. معايا يا اخوانا؟ طيب. يقول بأن الباء لم ترد في اللغة للتبعيض، وإنما معناها في الآية الإلساق، أي إلساق المسح برؤوسكم، والإلساق هو المعنى الحقيقي للباء. وقد سئل نفاطره وابن دريد عن معنى التبعيض في الباء فلم يعرفاه. وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه. قال ابن القيم رحمه الله لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولا يعارض ما قاله ابن القيم حديث المغيرة إن هو إيه مسح على النصيحة، يقول له لا أكمل المسح على الإيه على العمامة، فلم يرد قط أنه مسح على جزء من الرأس أو مسح على النصيحة وترك المسح عليه، هذا لم يرد. ما يؤخذ من الحديث مشروعية غسل اليدين ثلاث قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ، التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء، مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب، ولا خلاف في مشروعيتهما، إنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح. غسل الوجه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا، مسح جميع الرأس مرة واحدة، يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما. غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا، وجوب الترتيب في ذلك لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. معنى الكلام ده إيه؟ العرب كما تعلمون أهل فصاحة وأهل بلاغة، وعندهم ثوابت في الفصاحة والبلاغة، فإذا ظهر من أحد غير ذلك يعاب في فصاحته وفي بلاغته، إلا إذا تعمد ذلك لعلة هم يفطنون إليها. فمن أنواع الفصاحة والبلاغة عند العربي أن يأتي بالمعطوفات المشتركة في الحكم بعضها إثر بعض. أخبرك يعني ما ينفعش أبدا تقول إيه مثلا إيه؟ رأيت الأخ محمد وسعيد، ورأيت السيارة، ورأيت الأخ أحمد، يعاب عليك لأنك أتيت بشيء ليس من جنسهم بينهم. لما أتيت به إن لم تكن لك نكتة بلاغية أو أمر مهم يعاب عليك الكلام. فربنا تبارك وتعالى قال في القرآن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أهبلك؟ العلماء قالوا وأرجلكم معطوف على اليدين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كان السياق يقول وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ده الكلام اللي يمشي تلقى لغة العرب. فهنا الحق تبارك وتعالى جاء بالممسوح وهو الرأس بين المغسولات اللي هي الرجلين والإيه واليدين. قال لك لا، الكلام ده لابد يكون له نقطة وفيه فائدة. ما الفائدة التي استلها العلماء؟ قال لك وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. وجوب الترتيب استلوها منين؟ من مجيء الممسوح بين المغسولات. وعليه ذكر أهل العلم أن الترتيب ركن، انتبهوا، ركن من أركان الوضوء. لكن خد بالك ترتيب الأعضاء المذكورة في القرآن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هو ده المعنى. أما تقديم اليمين على اليسار أو البدء باليسار قبل اليمين فليس من الأركان. ودبكم أخواننا، ليس من الأركان. والراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس من الواجبات بل من المستحبات. لما؟ لأنهم اعتبروا أن اليدين بمثابة عضو واحد، واعتبروا الرجلين بمثابة عضو واحد. فإذا يعني بالضبط مثلا إيه، خلينا نقول الوجه، لو أنت مثلا بدأت بإيه بالجبين الأول وبعد كده الصدغ الأيمن والصدغ الأيسر، بالرغم ده كل وجه، يبقى بدأت بأي مكان فيه يجزئه. كذلك قالوا اليدين بمثابة عضو واحد والرجلين بمثابة إيه عضو واحد. وإن كان الأكمل والأتم أن يبدأ الإنسان باليمين، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يوسف سلم يعجبه التيامن في شأنه إيه في شأنه كله. يبقى الترتيب يا أخوانا ركن من أركان الوضوء، لا يصح وضوء العبد إلا به. استدل العلماء عليه من قوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الاستدلال مجيء الممسوح بين المغسولات. طيب بعد ذلك، إن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، مشروعية الصلاة بعد الوضوء. إن سبب تمام الصلاة وكملها حضور القلب بين يدي الله تعالى، وفيه الترغيب بالإخلاص والتحذير من عدم قبول الصلاة ممن لهي فيها بأمور الدنيا، ومن طرأت عليه الخواطر الدنيوية وهو في الصلاة فطردها يرجى له حصول هذا الثواب. فضيلة الوضوء الكامل وأنه سبب لغفران الذنوب، الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين وهما الوضوء على النحو المذكور وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة، ولا يترتب على أحدهما فقط إلا بدليل خارجي. وقد خص العلماء الغفران الذي هنا بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، وهو أن من أركان الوضوء أيضا الموالاة. من أركان الوضوء الموالاة. الوقت خلص ولا لسه؟ من أركان الوضوء الموالاة. نقف عند هذا الركن ونبينه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.